الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنكمل ان شاء الله في الكلام على علم البلاغه. اتكلمنا في المره اللي فاتت عن علم البلاغه ونشاه علم البلاغه وتعريف علم البلاغه والفرق بين البلاغه والفصاحه، وتكلمنا في لمحه سريعه كده عن التطور التاريخي لعلم البلاغة ومؤسس علم البلاغة، وتكلمنا برضو في كلام المصنف في الأساليب، أساليب الكلام. هو ذكر ثلاث أساليب: الأسلوب العلمي وأسلوب الأسلوب الأدبي وأسلوب الخطابة، وذكر ما يتميز به كل أسلوب عن الآخر، وذكر أن الأسلوب الأدبي هو اللي مختص بهذا النوع من أنواع العلوم اللي هو علم البلاغة. طبعا علوم اللغة زي ما قلنا مش مقتصرة على علم واحد. احنا عندنا علم البلاغة ده علم من ضمن علوم اللغة، يعني عند علم اللغة علوم اللغة ديات متعددة. في علم اللغة نفسها كعلم اللغة نفسها بقى، اللي هو العلم بمعاني الألفاظ والمفردات زي القواميس دي مثلا، دي تدخل في أي نوع من أنواع علوم اللغة؟ في علم اللغة نفسه ونشأتها وتطورها والكلام ده كله. في علم الإعراب أو النحو، في علم التصريف، وفي علم البلاغة، ده اللي احنا بصدد الكلام عليه. علم البلاغة زي ما ذكرنا قبل كده بينقسم لثلاثة علوم: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. يبقى أول ثلث هنتكلم عليه، أو أول علم من علوم البلاغة هنتكلم عليه، اللي هو علم البيان. علم البيان يعني كتعريف كده نقول إن علم البيان ده علم يبحث في كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح دلالتها وصورها وأشكالها. يعني علم، احنا عندنا علوم اللغة، في علم بيعني بضبط اواخر الكلمة لصون اللسان عن الانحراف، وصون اللسان عن الخطأ في ضبط الكلمات العربية، تمام، في اواخر الكلمات، تمام. والعلم التصريف مثلا ضبط اوائل وبيان اشتقاقات الكلمه. فزي ما علم النحو بيدور في ان هو يمنع الخطا او اللحن في ضبط الالفاظ، البلاغه بتبحث في منع اللحن او الخطا او العي اللي هو ضد البلاغه يعني والفصاحه في المعاني والكلمات التي تقال. فعلم البيان عبارة عن علم بيبحث في كيفية تأدية المعنى الواحد. أنا عندي معنى عايز أوصله، ممكن أوصله بعدة طرق مختلفة، تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح دلالتها. يبقى كل طريقة من الطرق دي تؤدي المعنى بطريقة واضحة على اختلاف الصورة والشكل. ده معنى تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح دلالته. يبقى الطرق دي تدل دلالة واضحة على المعنى ده، تدل دلالة واضحة جدا على المعنى ده مع اختلاف صورها وأشكالها. أو هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. يبقى الطرق المختلفة دي تدل دلالة واضحة على هذا المعنى الواحد على اختلاف صورها وعلى اختلاف أشكالها. ده علم البيان. علم البيان المباحث بتاعته اللي هنتكلم فيها ثلاث مباحث: بيتكلم في التشبيه، ده المبحث الأول اللي هنتكلم فيه علم البيان، بيتكلم في الحقيقة والمجاز، واللي هيتفرع عليهم بقى المجاز العقلي والمجاز المرسل والمجاز، وهيتفرع على برضو الحقيقة والمجاز هيتفرع عليهم الكلام على الاستعارة. المبحث الثالث من مباحث علم البيان اللي هنتكلم عليه اللي هو الكناية أو التعريض، كناية أو التعريض. يبقى عندنا دول مباحث ثلاثة هنتكلم فيهم في علم البيان: التشبيه والحقيقة والمجاز والكناية أو التعريض. يبقى أول مبحث من مباحث علم البيان اللي هو التشبيه. بعد ما تعرفنا على تعريف علم البيان ونشأة علم البيان برضو يعني تكاد تكون هي نفس تطور علوم البلاغة، وإن كان يعني هتبقى يعني ايه قريبه في المعنى التاريخي، لكن زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت كده ان الاصل اللي وضع نظريه علم البيان، اللي وضع نظريه علم البيان بقواعده المعروفه المشهوره اللي جرى عليها العمل دلوقتي، هو عبد القادر الجرجاني رحمه الله عليه في كتاب اسرار البلاغه. كتاب أسرار بني آدم، واتكلمنا على النشأة التاريخية وتطور علم البلاغة. ذكرنا إن يعني أكثر علماء البيان واللغة بيقولوا إن وضع أصول العلم ده بناء، يعني هو بنى على ما مضى ووصاه بقى في قواعد واضحة وقواعد كلية وأمثلة وشواهد على هذه القواعد الكلية، اللي هو عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه، المتوفى في عام 471 هجرية. هو وضع أسس وقواعد ونظرية علم البيان في كتاب أسرار البلاغة. بيتكلم بقى، بيذكر علم البيان التشبيه، ده أول مبحث من مباحث علم البيان. قال التشبيه هيذكر بعد كده تعريفه باختصار خالص وبمنتهى البساطة، إن التشبيه ده عبارة عن شيئين، حاجتين يعني، اشتركوا مع بعض في صفة أو أكثر، فإحنا قلنا إن ده شبه ده في الصفة دي. تمام؟ ده بمنتهى البساطة خالص، هو إن حاجتين في صفة مشتركة بينهم، فإحنا قلنا إن الحاجة ده شبه الحاجة دي أو مثل الحاجة دي في الصفة دي. فبنستعمل أداة عشان تدل على إن دي زي دي. فيعرفوا التشبيه بأن هو في اللغة التمثيل، التشبيه في اللغة التمثيل هو مصدر من الفعل شبه، اصطلاحا بيان أن شيئا أو أشياء. يعني ممكن يبقى التشبيه ده بين شيء وشيء وبين أشياء، في زي ما هيأتي مع في التشبيه التمثيل إن شاء الله، يعني شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة ملفوظة. يبقى أنا ببين إن الشيء ده شارك الشيء ده في صفة أو أكثر، ممكن تبقى وجه شبه أكثر من حاجة. تمام؟ وجه شبه مركب بأداة ملفوظة أو مقدرة. يعني الأداة ممكن أداة التشبيه زي ما هيأتي في أركان التشبيه، يعني أداة التشبيه ممكن يبقى ملفوظة يعني موجودة في الكلام، أو مقدرة يعني أنا ما ذكرتهاش في الكلام بس هي إيه؟ بس هي تقدر، تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه. تمام؟ المبرد أو المبرد في الكامل، المبرد في الكامل رحمة الله عليه من علماء اللغة الكبار، المبرد قال إن لو قال قائل إن هو أكثر كلام العرب، اللي هو التشبيه ده يعني، لم يبعد. يعني إن أكثر كلام العرب في جهة البلاغة يعني هو التشبيه. طيب نقول أمثلة عشان يتضح بها أركان التشبيه. قال المعري، أبو العلاء المعري ده شاعر قديم، وإن كان يعني كان عنده نوع من الانحراف العقدي، بيقول أبو العلاء المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان. أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت، عديته يعني كيوان اللي هو كوكب زحل يعني في علو المكان، الكواكب طبعا فوق مرتفعة. فهو بيقوله أنت زي الشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. قال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف، يعني أنت كالسيف يعني في قراء الخطوب. وقال آخر: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. يبقى أخلاقك في لطفها ورقتها كأنها إيه؟ نسيم الصباح. وقال آخر: كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين، يعني الماء وهو بيجري في صفاء كده كأنه إيه؟ ذائب اللجين، اللي هو الفضة يعني الذائبة. طيب البحث، يعني هو طريقة المصنف أو المصنفين اللي هو الأستاذ علي الجرم والأستاذ مصطفى أمين في الكتاب، إن هو يجيب أمثلة. تمام؟ وبعدين يشرح الأمثلة وبعدين يستخرج القاعدة. ودي طريقة جميلة جدا في استخراج القاعدة، يعني إن هي طريقة سهلة وواضحة، إن يجيب الأمثلة الأول، بعد ما تقرأ الأمثلة يشرحها لك ويبينها لك، وبعد كده يستخرج القواعد، فتكون طريقة سهلة وبسيطة في استخراج القاعدة من المثال. قال في البيت الأول: عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متلألئ الطلعة، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة اللي هي وضاءة الوجه متلألئ الطلعة، وهي الضياء والإشراق، فلم يجد أقوى من الشمس. فضاهاه بها يعني شبهه بها أو مثله بها، ولبيان المضاهاة أتى بالكاف، أنت ك أنت كالشمس. وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين، في إحدى الصفتين قوي. فضاهاه بالأسد في الأولى اللي هي في الشجاعة، وبالسيف في مقارعة الخطوب التغلب على الخطوب يعني، وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف، أنت كالأسد أو كالليث في الشجاعة والإقدام، والسيف يعني كالسيف. وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق صديقه دمثة لطيفة، دمثة لطيفة ترتاح لها النفس، فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى، فرأى أن نسيم الصباح كذلك في نوع من اللطف والصفاء وترتاح له النفس، فعقد المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بحرف كأن. وفي البيت الرابع عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى في هذه الصفة، فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بحرف كأن. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. فأنت ترى في كل من هذه الأبيات الأربع أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهم، وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأن، وهذا ما يسمى بالتشبيه. وقد رأيت أنه لا بد له من أركان أربعة، يبقى هو بيستخرج كده أركان التشبيه الأربعة من الأمثلة، إن أي تشبيه لا بد له من إيه؟ من أركان أربعة. إيه هي الأركان ديت؟ الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى المشبه، الحاجة اللي أنا عايز أشبهها بحاجة تانية، الحاجة الأولى اللي أنا بشبهها ده اسمه مشبه، والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به، يبقى الحاجة اللي أنا بشبهه بها يبقى اسمه المشبه به، ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى، لأن أنا عايز أشبهه بحاجة يبقى لازم الصفة في المشبه به تبقى أقوى من الصفة في المشبه. يعني أنا بشبه واحد في تلألؤ وجهه بالشمس، يبقى لازم صفة التلألؤ والظهور دي تبقى في الشمس أقوى من صفة إيه؟ من صفة التلألؤ والظهور في وجه الممدوح، تكون أقوى وأشهر منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة. ثم أداة التشبيه الركن الرابع يعني، وهي الكاف وكأن ونحوهما. أداة التشبيه في الأمثلة كانت كاف وكأن، هي أداة التشبيه ممكن تبقى اسم، ممكن تبقى فعل، وممكن تبقى حرف. اسم زي مثل وشبه، محمد مثل الأسد، تمام؟ وممكن تبقى فعل زي يشبه، محمد يشبه الأسد، يبقى ده برضه أداة تشبيه. وممكن تبقى حرف زي الكاف وكأن في الأمثلة التي ذكرت. ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين المشبه والمشبه به يعني، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمناسبة وجوده، كما إذا سئلت كيف عليه قلت كالزهرة الزابلة، يبقى هنا المشبه حذف بس مقدر لأنه إيه؟ لأن تقدم سؤال عليه. فإن كالزهرة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو كالزهرة الزابلة. قد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة كما سيبين لك فيما بعد. يبقى لابد ان المشبه والمشبه به موجودين، الاثنين لازم يبقوا موجودين، لكن اداه التشبيه او وجه الشبه ممكن يبقى موجود وممكن ايه وممكن يحذف. طيب كده احنا ذكرنا اركان التشبيه، يجي بقى على القواعد اللي هو هيستخرجها. يقول التشبيه، ويقول القواعد بقى، التشبيه بيان ان شيئا او اشياء شاركت غيره صفة أو أكثر. يبقى ممكن يبقى المشبه حاجة مفردة، حاجة واحدة، وممكن يبقى أشياء، ممكن يبقى عدة أشياء بشبهها بحاجة شاركت غيرها في صفة أو أكثر. ممكن وجه الشبه يبقى مفرد زي ما قلنا كده، أو يبقى مركب، يبقى وجه الشبه في صفة واحدة أو في عدة صفات، بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظة. يبقى أداة التشبيه هتبقى ملفوظة أو ملحوظة، ملحوظة يعني ذكرت في اللفظ، أو ملحوظة يعني تظهر في الكلام. وبعدين قال أركان التشبيه أربعة، هي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه، وطرفي التشبيه اللي هما المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه ووجه الشبه. يبقى أربع أركان: مشبه ركن، مشبه به الركن الثاني، أداة التشبيه الركن الثالث، وجه الشبه هو الركن الرابع. ويجب أن يكون وجه الشبه يعني أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. يبقى لازم المشبه به وجه الشبه فيه يبقى أكبر وأظهر وأشهر منه في المشبه، منه في المشبه. تمام؟ يبقى لابد إن وجه الشبه يكون أظهر وأقوى في المشبه به منه في المشبه، وإلا هيبقى التشبيه كده إيه، مش منضبط، غير لو كان يقصد بيه المبالغة زي ما حياتي معانا في مباحث التشبيه، في التشبيه المقلوب. احنا عندنا مباحث التشبيه اللي هنتكلم عليها اربع مباحث. الاولاني اركان التشبيه، ده اول حاجة خالص، وبعدين انواع او اقسام التشبيه زي ما حياتي معانا، واغراض التشبيه، ده المبحث الثالث في التشبيه اللي هنتكلم عليه، والمبحث الرابع بيان بلاغة التشبيه. يبقى دي اربع ابحاث هنتكلم، او اربع مباحث هنتكلم عليها في التشبيه. اول حاجة اركان التشبيه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، ويأتي معنا أقسام التشبيه، هيتكلم بقى التشبيه المؤكد والمجمل والمرسل والمفصل، والتشبيه التمثيلي والتشبيه البليغ والتشبيه الضمني والتشبيه المقلوب. كل دي أنواع وأقسام للتشبيه. وبعدين يتكلم على أغراض التشبيه، ليه احنا بنجيب التشبيه، وآخر مبحث اللي هو المبحث الرابع اللي هو بيان بلاغة التشبيه. هو كده استخرج القواعد. طبعا احنا عندنا النماذج موجود، نموذج بعد كل موضوع، والنموذج ده محلول وجايب تمارين، التمارين دي برضو محلولة بعد كده، فلو بصينا عليها يبقى جميل جدا، لانها هتفيد كتير خالص في تثبيت المعلومة وفي تثبيت القاعدة اللي احنا استخرجناها من الأمثلة والشرح. فالنماذج ديت مهمة خالص في ان احنا نثبت بها المعلومة اللي ذكرناها والقاعدة اللي احنا ذكرناها. لكن احنا هنتجاوز النموذج والتمرينات ديت عشان نتكلم على مواضيع الشرح فقط. بعد اركان التشبيه قلنا المبحث الثاني اللي هنتكلم عليه في اركان التشبيه اقسام التشبيه. اقسام التشبيه هو بيقول الأمثلة زي ما قلنا كده، ان احنا المنهج بتاعنا في الكتاب انه يذكر الأمثلة الاول وبعدين شرحها وبعد كده يستخرج القواعد منها. يقول الأمثلة: انا كالماء ان رضيت صفاء واذا ما سخطت كنت لهيبا. انا كالماء ان رضيت صفاء واذا ما سخطت كنت لهيبا. مثال الثاني: سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. وقال ابن الرومي ده شاعر اللي هو أبو الحسن علي بن العباس ابن جريج، ده من شعراء القرن الثالث الهجري في العصر العباسي، متوفى سنة 83، كان من الشعراء الكبار يعني. قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن، قال: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشي في مفاصل نعاسي. فكأن لذة صوته ودبيبها، دبيب اللذة يعني، الهاء دي عائدة على اللذة، سنة تمشي في مفاصل نعاسي. وقال ابن المعتز اللي هو عبد الله بن المعتز، ده واحد من الخلفاء العباسيين، كان له باع كبير في الشعر، هو مؤلف كتاب البديع، يعني يعتبر أول من تكلم في علم البديع في كتاب منفصل يعني، وده متوفى سنة 296 هجرية، ابن المعتز، عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي. قال: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. كأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. المثال الخامس: الجواد في السرعة برق خاطف. المثال السادس: أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. وقال المتنبي اللي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي، المتنبي شاعر كبير خالص من أشعر العرب، المتنبي، وإن كان هو من شعراء القرن الرابع الهجري يعني لا يعتمد عليه في قواعد اللغة، ومتوفى سنة 354 هجرية، وده الشاعر الذي قتله شعره المتنبي لما كان خرج عليه بعض قطاع الطريق، كان معاه غلام فهو هرب منهم، فالغلام ذكره بالبيت قال له: ألست القائل والسيف والليل، أنا السيف والليل والبيداء تعرفني، السيف والليل والبيداء تعرفني، والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب أشبه وسمعت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له: أنت بتكلم السيف والقرطاس والرمح عارفني بالشجاعة يعني وكده، أنت رايح فين؟ فالمهم رجع عشان يقاتلهم فقتل، وكان يسموه المتنبي لأن هو كان اشتهر إن هو ادعى النبوة، على خلاف بقى هل هو ادعى النبوة فعلا أو ما ادعاش. المهم إن المتنبي ده كان من أشعر العرب يعني. قال: وقد اعتزم، قال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا. ده من سيف الدولة الحمداني، ده كان من الناس اللي أكثر المتنبي في مدحهم، أكثر المتنبي في مدح سيف الدولة. فبيقول له هو كان مسافر، بيقول له: أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. أين أزمعت أي هذا الغمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. وقال المرقش، المرقش ده بيطلق على اثنين من الشعراء، المرقش الأكبر والمرقش الأصغر. المرقش الأكبر اللي هو ربيعة بن سعد بن مالك، أو قيل إن هو عمرو بن سعد بن مالك، ده كان شاعر جاهلي، وده متوفى في 73 قبل الهجرة، يعني متوفى قبل الهجرة بحوالي 73 سنة. والمرقش الأصغر ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك، ده ابن أخوه، ابن أخو المرقش الأكبر، كان برضو من شعراء الجاهلية، توفي قبل الهجرة بحوالي 50 سنة، 50 سنة قبل الهجرة. المهم المرقش بيقول: النشر مسك، النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. يعني المعنى هنذكر معاني الكلمات الصعبة سريعا كده، وبعد كده نتكلم في الشرح. يعني أنا كالماء إن رضيت صفا وإذا ما سخطت كنت لهيبا، المعنى فيه واضح. سرنا في ليل بهيم يعني مظلم شديد الظلام، يعني كأنه البحر ظلاما ورهبا. والبيت بتاع ابن الروم احنا قلناه: كأن فكأن لذة صوتي ودبيبها سنة، اللي هي مبادئ النوم، يعني تمشي في مفاصل النعاسي اللي هو واحد في مبادئ النوم. كأن الشمس المنيرة دينار جلته، يعني أظهرت لمعانه، يعني حدائد الضرابي اللي هو الضراب الحداد اللي بيعمل الدينار اللي بيضربه. أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك، يعني تتعلق بك العيون شرقا وغربا. والبيت بتاع المتنبي: أين أزمعت، يعني أردت السفر، أي هذا الهمام، نحن نبت الربا النبات وأنت الغمام، اللي هو السحاب اللي بينزل منه المية يعني تسقي النبات. وقال المرقش: النشر اللي هو الريحة الطيبة، يعني الريحة الموجودة دي مسك، والوجوه دنانير، وجوه الناس اللي موجودة يعني، وأطراف الأكف عنم، العنم ده شجر لو ثمر أحمر يشبه به الكف المخضوب اللي محطوط عليه حنة يعني. طيب البحث الشرح بقى يقول: يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادئ، إنه ماشي في هدوء وصفاء، وفي حال غضبه بالنار الملتهبة، إن هو إذا ما سخطت غضبت يعني كنت لهيبا. فهو محبوب مخوف، يعني أنت تحبه بس ما تجيش عليه وما تغلطش فيه عشان ما يتقلبش عليك. في المثال الثاني: شبه الليل في الظلمة والإرهاب، إن هو الإرهاب يعني يخوف، يعني كأنه البحر ظلما ورهبا، إن البحر بيخوف حتى منظره في الأماكن العميقة منه يعني يخوف، وفي الليل بيبقى البحر ظلام، فشبه ظلمة الليل بظلمة البحر، والخوف من ظلام الليل بالخوف من البحر. وإذا تأملت التشبيه في الشطر الأول والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهم. أنا كلمة، يبقى أداة التشبيه مذكورة. كأنه البحر في المثال الثاني، يبقى كأن دي أداة التشبيه، يبقى كده ده مذكور في أداة التشبيه. وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا، يبقى التشبيه المرسل اللي ذكرت فيه إيه؟ أداة التشبيه. وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه بين وفصل فيهما. أنا كالماء إن رضيت صفاء، يبقى صفاء ده وجه الشبه بينه وبين الماء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. يبقى هو فصل وجه الشبه في المثال الأول في تشبيهه بالماء، سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا، ده اللي هو وجه الشبه بين البحر والليل، الظلام والإيه، وإن هو مخوف يخوف يعني. فيبقى كده هو ذكر وجه الشبه في المثالين الاثنين اللي ذكروا، وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا. ليه؟ لأنه فصل في وجه الشبه، فصل في وجه الشبه يعني ذكر وجه الشبه يعني. طيب، قال: ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مغن وجميل إيقاعه حتى كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه، ولكنه لم يذكر وجه الشبه. هو قال فكأن، ذكر أداة الشبه ولكن ما ذكرش وجه الشبه، ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك، اللي هو الارتياح والتلذذ في الحالين، الارتياح والتلذذ في الحالين. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق ودينار مجلو قريب عهده بدار الضرب، انه لسه معمول قريب يعني، فتلاقيه يعني زي الفلوس لما تبقى مطبوعه قريب بتبقى شكلها جميل وشكلها تلمع كده. ولم يذكر وجه الشبه ايضا، ابن المعتز ما ذكرش وجه الشبه بالاثنين، وهو الاصفرار والبريق، ويسمى هذا النوع من التشبيه يعني اللي هو لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا. يبقى اللي ذكر فيه وفصل فيه وجه الشبه يسمى مفصلا، واللي لم يذكر فيه يعني اجمل في وجه الشبه ما ذكرهوش يبقى اسمه مجمل، عشان يبقى سهل ان احنا نفرق بينهم. ان المفصل اللي ذكر فيه وجه الشبه، فصل فيه وجه الشبه، ذكر اتكلم عليه قاله، اللي اجمل فيه وجه الشبه يعني ما ذكرهوش يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه مجمل يعني لم يذكر فيه وجه الشبه. ونفتكر ان اللي ذكر فيه اداه الشبه اسمه ايه؟ اسمه مرسل. في المثالين الخامس والسادس شبه الجواد بالبرق في السرعة والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تذكر أداة التشبيه. يعني هو بيقول الجواد في السرعة، وهنا ذكر إيه؟ وجه الشبه، قال السرعة، لكن لم يذكر أداة التشبيه. الجواد في السرعة برق خاف، ما قالش في كالبرق الخاطف، وقال أنت نجم في رفعة وضياء، يبقى ده وجه الشبه الرفعة والضياء، لكن ما قالش أنت كالنجم أو أنت كأنك نجم مثلا، يبقى هنا ما ذكرش أداة التشبيه وإن كان ذكر وجه الشبه. طيب، قال: من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التشبيه، وذلك لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به، يبقى هو بالظبط، فيسميه تشبيه مؤكد لأن هو أكد الشبه بينهم بإيه؟ بإنه شال أداة التشبيه، يبقى هو أكد عشان برضه يعني إيه نفتكر المعنى كويس ما نحفظش، يبقى فاكرين ان هو التشبيه المؤكد ده ايه؟ اللي هو اكد فيه وجود الصفه الموجوده في المشبه به في المشبه، تمام؟ ان الصفه دي موجوده في المشبه تماما زي المشبه به، بان هو حذف اداه التشبيه، يبقى هو اكد التشبيه هنا، لما شال اداه التشبيه يبقى كان المشبه هو مشبه به تماما في هذه الصفه التي ذكرها. بقول الجواد في السرعه برق خاطف، يبقى الجواد هو البرق، سرعة البرق تمام، يعني ده مش حاصل، لكن لما شال أداة التشبيه تأكد وجود وجه الشبه في المشبه كما هو في المشبه به، يبقى التشبيه اللي حذف في أداة التشبيه نسميه تشبيه إيه؟ تشبيه مؤكد، أو تشبيه مؤكد، الاتنين صح. يبقى هو تشبيه مؤكد لأن هو موصوف، دي صفة للتشبيه فيبقى مؤكد، لكن لو قلنا مؤكد يعني هو بيؤكد وجه الشبه في هذا التشبيه يعني. طيب، وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تضارب الذعر والهلع قائلا: أين تقصد وكيف ترحل عنا ونحن لا نعيش إلا بك، لأنك كالغمام اللي هو السحاب اللي بينزل المية يعني الذي يحيي الأرض بعد موتها، ونحن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام. ان احنا نبات وانت ميه، فما ينفعش انك تسيبنا وتمشي، لان لو سبتنا ونمشيت هنموت يعني. في البيت الاخير يشبه المرقش النش اللي هو الريحه يعني، وهو طيب رائحه من يصف الممدوح بالمسك، والوجه بالدينار، والانامل المخضوبه بالعنم. واذا تاملت هذا التشبيه هذه التشبيهات رايت انها من نوع التشبيه المؤكد. ليه؟ لانه ما ذكرش ايه اداه التشبيه. احنا قلنا المؤكد ان هو اكد وجود وجه الشبه في المشبه كانه هو المشبه به، ان هما الاثنين زي بعض بالظبط تماما. لما اقول له نحن نبت الربا يعني نحن كنبتي، الربع. وانت الغمام يعني انت كالغمام. هنا في التشبيهين هم، التشبيه الاولاني تشبيهه هو بالنبت، والتشبيه الثاني تشبيه الممدوح اللي هو سيف الدوله بالايه، بالغمام. والاثنين ما ذكرش فيهم لا وجه الشبه ولا ذكر فيهم اداه التشبيه، يبقى هو تشبيه مؤكد وتشبيه ايه، وتشبيه مجمل. لانه لم يذكر وجه الشبه يبقى تشبيه مجمل، ولم يذكر اداه التشبيه يبقى تشبيه مؤكد. تمام كده؟ يبقى التشبيه اذا كان مؤكد ومجمل هيبقى له وصف كده او له اسم كده هنقوله دلوقتي ان شاء الله. قال هذه التشبيهات اللي هو بتاع المثال السابع والثامن يعني، رايت انها من نوع التشبيه المؤكد، لانه ما ذكرش فيها اداه التشبيه، ولكنها جمعت الى حذف الاداه حذف وجه الشبه، فبقى مؤكد وايه ومجمل في نفس الوقت. وذلك لان المتكلم عمد الى المبالغه والاغراء في ادعاء ان المشبه هو المشبه به نفسه. هو في نسخ مع كلمه به دي محذوفه فهنضيفها، ان المشبه هو المشبه به، دي واقعه من بعض النسخ يعني نفسه. يبقى هما الاثنين زي بعض تماما، الصفه اللي موجوده في المشبه به ديت موجوده زيها بالظبط تماما تماما في المشبه يعني. لذلك اهمل الاداه التي تدل على ان المشبه اضعف في وجه الشبه المشبه به. احنا قلنا ان لازم يبقى وجه الشبه اظهر واقوى وموجود بصوره اشهر في المشبه به، فلما هو يحسب اداه الشبه كانه بيقول ان المشبه به هو المشبه بالظبط، الاثنين زي بعض، وان الصفه في الاثنين متساويه زي بعض بالظبط. تمام؟ فهو بيبالغ كده بوجود الصفة في المشبه كما هي موجودة في المشبه به. وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها، وسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ. يبقى في مصطلح كده نصطلح على إن التشبيه إذا كان مؤكد ومجمل الاثنين مع بعض نسميه التشبيه البليغ. اختصارا بدل ما نقول مؤكد مجمل نقول لا، اسمه تشبيه بليغ على طول. يبقى التشبيه البليغ اللي حذفت منه ايه اداه التشبيه وحذف منه وزن الشبه. وهو مظهر من مظاهر البلاغه وميدان فسيح لتسابق المجيدين من الشعراء والكتاب. طيب نقول القواعد بقى. التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الاداه، يبقى لو ذكر اداه التشبيه يبقى تشبيه مرسل. تمام؟ مرسل لانه ما اكدش، ومرسل يعني خالي من التأكيد. عكس التشبيه المرسل التشبيه المؤكد اللي هو أكد في وجود وجه الشبه في المشبه كما هو في المشبه به، يبقى ده يسموه تشبيه مؤكد اللي هو حذفت منه أداة التشبيه. يبقى ده طبعا التشبيه المؤكد أبلغ من التشبيه المرسل، ده لا شك يعني إن هو أبلغ منه، لأننا كأن المشبه هو عين المشبه به تمام. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. المجمل يبقى حذفت منه وجه الشبه ما ذكرتوش، عشان كده قلنا انه مجمل، ان اجملت التشبيه ما ذكرتش الاركان كلها يعني. التشبيه المجمل ممكن تبقى فيه اداه لكن ما يبقاش فيه وجه الشبه، ماشي كده؟ زي ما قلنا كأن الشمس المنيره دي نار، هو الاداه موجوده لكن وجه الشبه مش موجود، فيبقى تشبيه ايه؟ تشبيه مجمل. وإن كان هو مرسل يعني ذكرت في الأداة. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، لأن فصلنا وجه الشبه وذكرناه فيسمى تشبيه إيه؟ تشبيه مفصل. طيب المجمل أبلغ من المفصل، تمام؟ اللي لم يذكر في وجه الشبه أبلغ من الإيه؟ من المفصل. طب لو اجتمع سببين من أسباب البلاغة في التشبيه، إن هو مؤكد حذفت منه الأداة، ومجمل حذف منه وجه الشبه، يبقى ده تشبيه الإيه؟ التشبيه البليغ اللي حذفت منه الأداة ووجه الشبه. طبعا زي ما قلنا هيذكر نموذج ويحله بعد كده، فنقرا النموذج ده، هي ان شاء الله مش محتاجه ان احنا نقراها سوا، لان هي سهله خالص و حلها سهل، وهو ذكر الحل والتمارين برضو يعني. انت بص، او اي اخ او اخت يعني هيبص على التمرين ويحله هو ابتداء، وبعدين يبص على الحل في اخر التمارين، هتلاقي التمارين كلها محلوله، يبص على الحل ويشوف هو اخطا في ايه، او ان كان اصاب بايه يبقى خيرا. طيب اللي بعد كده، المبحث اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه تشبيه التمثيل. ده من ضمن انواع التشبيه، حاجه اسمها التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي ده نوع من انواع الايه، نوع من انواع التشبيه، تمام. لكن في الامثله اللي عدت معانا قبل كده كان وجه الشبه نسميه مفرد، وبعض الناس يسميه، بعض علماء البلاغه يسموه حقيقي. يقسم وجه الشبه لايه، لقسمين، حقيقي وتخيلي او تمثيلي. وجه الشبه في الحقيقي بيبقى مفرد، ان انا بشبه حاجه بحاجه في صفه معينه، يعني نقول مثلا الجواد كالبرق، يبقى في السرعه، يبقى هنا السرعه دي حاجه مفرده، وجه الشبه فيها مفرد. اما القسم الثاني اللي هو التخيلي او التمثيلي، او بعض العلماء علماء البلاغه يسموه وجه الشبه المركب، ان هو عباره عن حاجات متركبه مع بعضها، مش وجه شبه في صفه معينه وخلاص، لا ده هي هيئه مركبه مع بعضها. اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ايه، التشبيه التمثيلي او التمثيل. الجرجاني رحمة الله عليه يقول إن التمثيل ده نوع من أنواع التشبيه، تمام، والتمثيل ده ضرب من ضروب، نوع من أنواع التشبيه، وإن التمثيل ده ضرب من ضروب الإيه؟ التشبيه، يعني التشبيه عام والتمثيل أخص منه، يعني التشبيه ده له تحتيه أقسام وأنواع، من ضمنها التمثيل أو التشبيه التمثيلي، تمام. يبقى التشبيه عام والتمثيل أخص منه يعني. فنشوف، نشوف الكلام يقول الأمثلة. قال البحتري، البحتري أبو عبادة الوليد ابن عبيد ابن يحيى الطائي، ده كان من شعراء العصر العباسي، كانوا يقولوا في شعره سلاسل الذهب، قال لشعره سلاسل الذهب، ده متوفى في سنة 284، كان من شعراء العصر العباسي، وكان من أكابر الشعراء يعني في العصر العباسي. بيقول البحتري ايه، بيقول هو بحر السماح والجود، بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. هو الممدوح بتاعه يعني، هو بحر السماح والجود فازدد، ده بيأمر الناس يعني، يقول الناس قربوا منه، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا، كل ما تقرب منه يديك من العطاء بتاعته فتبتعد عن الفقر. وقال امرؤ القيس، امرؤ القيس ده شاعر، هو اسمه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، بن حجر بن الحارث الكندي، ده كان شاعر جاهلي، وده كان من مشاهير الشعراء، من مشاهير الشعراء على في التاريخ يعني، ده له معلقة من المعلقات السبع، المعلقات السبع دي قصائد طويلة علقت في الكعبة في زمان الجاهلية يعني. دول سبع شعراء، ودول أشعر العرب يعني، وأكثر العرب شهرة في الشعر. امرؤ القيس ده متوفى قبل الإسلام، متوفى قبل الهجرة بحوالي 30 سنة قبل الهجرة، يعني سنة 540 تقريبا ميلادية، 540 ميلادية يعني قبل الهجرة بحوالي أكثر من 30 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مولده في 571، يعني أكثر من 30 سنة قبل الهجرة، يعني هو متوفى في سنة 540 ميلادية، يعني قبل الهجرة بحوالي 50 سنة، 40 سنة تقريبا، أو يزيد قليلا يعني 40 سنة تقريبا، للنبي صلى الله عليه وسلم مولود 571 وبعثه كان هاجر على 52، لا ده قبل الهجرة بزمان طويل، قبل الهجرة بحوالي 80 سنة، 80 سنة تقريبا، كان هو متوفى في 540 ميلادية. قال ابن امرؤ القيس، قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وقال أبو فراس، أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني من قبيلة الحمدانيين، وده كان أمير من في قبيلته يعني، لأن كانوا هما ملوك على سوريا والعراق. فأبو فراس ده الحارث ده كان بيقول والماء يفصل بين رود الزهر في الشطين فصلا، شطين الشاطئين يعني، كبساط أو كبساط، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. والماء يفصل بين رود الزهر في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. بساط وشي اللي هو يعني فرش، بساط اللي هو الفرش يعني، وشي يعني في ألوان مختلفة يعني، ألوان منقوشة. جردت أيدي القيون، القيون جمع القين اللي هو الحداد، النص اللي هو حد السيف، المقدم بتاع السيف يعني، او الرمح ايا كان بقى، النص اللي بمقدم السيف او الرمح او السهم، دي بتبقى في مقدمه كده. القيون اللي هو القين اللي هو الحداد، بيعمل له حديدة كده في مقدمة، دي اللي بتختلف الجسدي. وقال المتنبي، عرفنا المتنبي قبل كده، قال في سيف الدولة، برضه زي ما قلنا ان هو يكثر من مديح سيف الدولة، قال: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، كما نفضت جناحيها العقاب. الجيش حواليك جنبك كده بيتهز زي ما الايه، زي ما جناح العقاب اللي هو طائر، العقاب طائر من الطيور الجارحة زي الايه، زي النسر والصقر كده يعني. طيب، وقال السري الرفاء، السري الرفاء ده ابو الحسن السري بن احمد بن السري الكندي، سموه الرفاء لان هو كان رفاء خياط يعني، كان بيعمل الثياب، موصلي من العراق، وده كان متوفى في سنة 362 هجرية أو 366 هجرية على حسب كلام الخطابي في تاريخ بغداد، يعني كان في العصر العباسي يعني. قال السري الرفاء، قال: وكأن الهلال نون عجين غرقت في صحيفة زرقاء، كأن الهلال نون عجين غرقت في صحيفة زرقاء. طيب البحث بقى، الشرح بقى يقول: يشبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسمع، وينصح الناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا عن الفقر، ويشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله بموج البحر، وأن هذا الليل أرخى حجبه عليه مصحوبة بالهموم والأحزان ليختبر صبره وقوة احتماله. وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين، رأيت أنه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين ليس غير، هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود، واشتراك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة. فده تشبيه، ايه تشبيه وجه شبه مفرد، ان هو حتى لو كان صفتين مش مفرد يعني واحد، لا مفرد يعني ايه، يعني هي صفة مشتركة بين الاثنين، مش مركبة من هيئات، لا ده هي معنى اشترك ده وده فيه، حتى لو كان صفتين او اكثر، صفة او صفتين او اكثر، ثم اشتركوا في الصفتين دول، لكن مش معنى مركب من عدة هيئات اشتركت فعملت صورة تمثيلية، تمام؟ زي ما هياتي بعد كده ويظهر الفرق بين الاثنين يعني. ويسمى وجه الشبه اذا كان كذلك مفردا، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات، يعني ممكن تبقى صفة او اثنين، تمام؟ او ثلاثة، لكن في الآخر مفرد. وسمي التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل، تشبيه مش تمثيل.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
فده هيبقى التشبيه غير تمثيلي، اللي هو الوجه الشبه فيه بيبقى مفرد، سواء كان صفة أو صفتين أو ثلاثة أو أيا كان عدد الصفات المشتركة، بيسمى وجه شبه مفرد، فده تشبيه غير تمثيل. طيب نشوف بعد كده التشبيهات اللي ذكرها يشبه أبو فراس أو أبو فراس حال ماء الجدول وهو يجري بين روضتين على شاطئيه حلهما الزهر ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال سيف لماع لا يزال في بريقه جدته، وقد جرده القيون على بساط من حرير مطرز. فأين وجه الشبه؟ هو لما هو بيشبه ما بيشبهش بين المية وبين الايه، وبين السيف، تمام؟ ما بيشبهش الزهر بالنص، لا ده هو او بالميه بالبساط، لا ده هو بيشبه صوره مركبه من هيئات، هي هيئه على بعضها، يشبه الهيئه دي بالهيئه دي. فمثلا فهو بيقول هو: اتظن ان الشاعر يريد ان يعقد تشبيهين، الاول تشبيه الجدول بالسيف، والثاني تشبيه الروضه بالبساط الموشى لا ومش عايز كده، انه لم يريد ذلك، انما يريد ان يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد ان يشبه حال الجدول وبين الرياض بين الزهور والورود بحال الثوف السيف فوق البساط الموشى، اللي هو البساط ده في ألوان متداخلة ونقوش وهو السيف موجود فوقيها. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة أو مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة، والصورة المشتركة بين الطرفين بياض مستطيل حوله إخضرار فيه ألوان مختلفة، بل الظهر ده ألوانه مختلفة، وهو المية لونها زي أبيض تمام مستطيلة وحواليها الزهور، فهو شبه السيف وهو محطوط على بساط، والبساط ده في ألوان مختلفة، والسيف ده بيلمع بالمية وهي بتجري وحواليها الزهور، والزهور دي فيها ألوان مختلفة فيها ألوان مختلفة وشكلها جميل. فدي صورة منتزعة من مركبة، هو مش بيشبه المية بالسيف والزهر بالبساط، لا ده هو بيشبه صورة ده بصورة ده، فده يسموه جماعة البلاغة بأنه تشبيه تمثيلي. وجه الشبه هنا مركب أو تخيلي. في الثانية يشبه المتنبي صورة جانب الجيش ميمنته وميسرته، ميمنته وميسرته وسيف الدولة بينهما وما فيهما من حركة من اطراب بصورة عقاب تنفض جناحيها وتحركهما. وجهه هنا ليس مفردا ولكنه منتزع من متعدد، وهو وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج. يبقى هو مش بيشبه الجيش بالجناح وسيف الدولة بجسم العقاب، لا ده هو بيشبه الحركة بتاعت الجيش حوالين سيف الدولة يعني دول مش تشبيهين، ده تشبيه واحد، تشبيه واحد بس صورة منتزعة، ان حاجة ثابتة وحواليها جانبين بيتحركوا زي بالظبط العقاب اللي بيحرك الجناح بتاعه. وفي البيت الاخير يشبه السري حال الهلال ابيض لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء. فوجه الشبه هنا صورة منتزعة المتعدد، وهي وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق، زرقة السماء والهلال أبيض كده سببه بأن حاجة مقوسة من فضة محطوطة جوه صفحة زرقاء، جوه صحيفة زرقاء. هذه التشبيهات الثلاث التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها تمثيلا. القاعدة أن يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. يبقى هو مفرد تشبهت حاجة بحاجة في صفة مشتركة بينهم أو صفتين أو ثلاثة، يبقى ده تشبيه وجه الشبه فيه مفرد. لكن لو الوجه الشبه بين صورة وصورة أو هيئة وهيئة أو مركب من عدة أشياء مع بعضها كونت صورة معينة، فبتشبه الصورة دي بصورة تانية متخيلة أو متمثلة في حاجة معينة، يبقى ده التشبيه الايه؟ التشبيه التمثيلي. يبقى وجه الشبه هنا تخيلي أو مركب من عدة أشياء في بعضها، مش وجه شبه بين مشبهين في اشتراكهم في صفة معينة، يبقى ده التشبيه التمثيلي. التشبيه الضمني، ودي آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله، التشبيه الضمني يعني إن في تشبيه هو بيذكره بس يلمح في الكلام، لكن هو ما ذكرش إن ده تشبيه، وده التشبيه بليغ جدا لأنه دعوة مع بينة وبرهان وإبراز لما يبدو غريبا أو مستحيلا بنوع من التشبيه، فيبدو منطقي وغير مستحيل ولا حاجة، فهو جمع بين أمرين متباعدين وجنسين غير متقاربين. فيقول قال أبو تمام إنه حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، ده كان من شعراء العصر العباسي برضو، متوفى سنة 231 هجرية، قال لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني بيخاطب واحدة بتقول لها ما تنكريش إن الكريم الشخص الكريم الصفات يعني ممكن يبقى مش غني فقير، فالسيل حرب للمكان العالي، المكان العالي ما تلاقيش فيه مية خالص، ما ينفعش يوصل له مية مع إنه مكان عالي بس ما فيهوش مية. وقال ابن الرومي، وذكرنا تعريفه قبل كده، قال ابن الرومي قد يشيب الفتى وليس عجيبا، طب هو الفتى ازاي يشيب؟ ده امر مستبعد يعني. فبيقول ده مش عجيب. طب ايه جبت الكلام ده منين؟ قال وليس عجيبا ان يرى النور في القضيب الرطب. النور اللي هي بيبقى الثمره او الزهره كده لما تبقى بيضه، تبقى بيضه كده في القضيب وهو لسه شاب، لسه قضيب طري يعني، رطيب يعني طري ولسه ما كبرش وما ما نشفش، وبعد ومع ذلك يرى فيه النور اللي هو الزهره البيضه ديت. فدي زهره بيضه وموجوده وهو القضيب لسه ايه، لسه رطيب ما كبرش ولا حاجه في السن وما نشفش لسه، ده لسه قريب عهد بزرع يعني. فهو بيقول ممكن الفتى يبقى يظهر في شعره بعض الشيب، وده ممكن يبقى موجود، ودليل ان هو موجود ان ايه، ان القضيب الرطيب ممكن يبقى فيه نور اللي هو الزهر الابيض. وقال ابو الطيب اللي هو المتنبي يعني من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. ان اللي هيقبل الاهانه مره هيسهل عليه الهوان بعد كده على طول يعني. ليه؟ لان الميت ما بيؤلموش الجرح، خلاص هو مات فخلاص الجرح مش هيؤلمه. وان كان ده ممكن بخلاف نص حديث صحيح ان كسر العظم الميت كسره حيا، وان كان يعني هل المعنى ان في نفس الالم ولا يعني في الحرمه، يعني كسره حيا في الالم ولا في الحرمه، اللي المعنيين ممكن يبقوا موجودين وما فيش تعارض بينهم. المهم انه يقول البحث قد ينحو الكاتب او الشاعر منحا من البلاغه يوحي فيه بالتشبيه من غير ان يصرح فيه، يصرح به يعني ما بيصرحش بالتشبيه في الصوره المعروفه بتاعته، المشبه ومشبه به واداه تشبيه او وجه شبه يبقى في الصوره التقليديه بتاعه التشبيه يعني، في صوره من صوره المعروفه. يفعل ذلك نزوعا الى الابتكار واقامه للدليل على الحكم الذي اسنده الى المشبه، ورغبه في اخفاء التشبيه، لان التشبيه كلما دق وخفي كان ابلغ وافعل في النفس. انظر بيت ابي تمام فانه يقول لمن يخاطبها لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فان ذلك ليس عجيبا، لان قمم الجبال وهي اشرف الاماكن وعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. الم تلمح هنا تشبيه، هو بيشبه الغني الكريم في كونه معهوش مال بقمم الجبال في كون الماء لا يستقر فيها. انه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمه الجبل وقد خلت من ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريحا بل اتى بجمله مستقله وضمنها هذا المعنى في صوره برهان. يبقى هو بيجيب برهان على الايه، على المعنى. عشان كده التشبيه الضمني عباره عن ايه، عن جملتين، الاولى تكون ادعاء امر مستغرب او بعيد الحصول، والثانيه تكون برهان ودليل على صحه هذا الادعاء. يقول ابن الرومي ان الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن، وان ذلك ليس بعجيب، فان الغصن الغض الرط قد يظهر فيه الزهر الابيض. فابن الرومي هنا لم ياتي بتشبيه صريح، فانه لم يقل ان الفتى وقد وخطاه الشيب كالغصن الرطيب حين ازهاره، ولكنه اتى بذلك ضمنا. ويقول ابو الطيب ان الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتالم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، ولذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. في الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة من الصور من صوره التي عرفتها، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. يبقى ده تشبيه ضمني، يعني هو ذكر التشبيه ضمن الكلام لكنه لم يصرح به في صورته المعروفة، ما صرحش بالتشبيه بصورة الصورة المعروفة، لكن هو ضمنه داخل الايه، داخل الكلام. فالقاعده ان التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صوره من صور التشبيه المعروفه، بل يلمحان في التركيب، يعني يتفهم من سياق الكلام، يتفهم ان ده تشبيه وان كان هو ما حطهمش في صوره التشبيه الايه، صوره التشبيه المعروفه، بل يلمحان في التركيب. وهذا النوع يؤتى به ليفيد ان الحكم الذي اسند الى المشبه ممكن، يبقى الحكم اللي اسنده للمشبه ده ممكن بدليل في حاجه حصلت زي كده، وده اللي يجيب المشبه به بيه. فعشان كده قلنا ان التشبيه الضمني هو تشبيه من جملتين، الاولى تكون ادعاء امر مستغرب، والثانيه تكون ودليل على ودليل على صحه هذا الايه، هذا الادعاء. إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام على أغراض التشبيه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.